أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أحكام العلية، قد قلنا إنه بناء على ما تقدم من بداهة مفهوم العلية وقانون العلية والسببية العامة من جهتين، وبيان طرق إثباتها من جهة ثانية، حيث أننا أثبتنا أو أننا قلنا إن الإنسان يتوصل إلى قانون العلية وإلى إدراك قانون العلية بشكل فعلي، إما عن طريق نظرية الحدوث وإما عن طريق نظرية الماهية. خب، بناء على كل هذا الكلام المتقدم يمكننا أن نخرج بمجموعة من أحكام للعلة والمعلول. تقدم الحديث عن الحكم الأول ولم نستكمل الكلام فيه بسبب هذه التعطيلات التي لا تنتهي. خب، الحكم الأول يقول: هناك نسبة وجودية واقعية بين واقع وجود العلة وبين وجود المعلول، بين وجود المعلول وبين وجود العلة أكو نسبة واقعية، هي نسبة التوقف، نسبة العلية، نسبة السببية. وهذه النسبة تقوم بين المعلول وعلته خاصة، وليس بينه وبين شيء آخر. هذه النسبة نسبة التوقف، أنه متوقف في وجودي على وجود علته، نسبة السببية، نسبة العلية. هذه النسبة تقوم خاصة، وتكون خاصة بين وجود المعلول وبين ماذا؟ وبين وجود علتي خاصة، وليس بينه وبين أشياء أخرى وبين علل أخرى لا ترتبط به. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هذه النسبة نسبة واقعية حقيقية، أمر واقعي خارج ذهن الإنسان، وليس أمرا ذهنيا موهوما، ليس أمرا إفراضيا. بعبارة ثانية، إن قانون العلية الذي نؤمن به قانون حقيقي واقعي يربط بين العلة والمعلول بوجودهما الخارجي الواقعي، وليس مجرد مفهوم ذهني. عندما نقول هناك علية يعني شنو؟ يعني في الواقع الخارجي هناك نسبة توقف ونسبة معلولية ونسبة سببية بين من ومن؟ بين وجود باء ووجود ألف، مو أمر ذهني. عندما نقول إنه بعد توفري ألف لابد أن يتوفر باء بالضرورة، هذه اللابدية وهي الضرورة مو أمر ذهني، أمر ماذا؟ أمر واقعي حقيقي خارج الذهن. نعم، هذا الأمر الواقعي، هذا الأمر الحقيقي، هذه النسبة الواقعية الخارجية تنعكس على شكل قانون علمي وعلى شكل مفاهيم ذهنية في ذهن الإنسان. والعلية بهذا المعنى اللي هي ماذا؟ نسبة واقعية حقيقية وقانون واقعي حقيقي يربط بين وجودين اللي هما وجود العلة وجود المعلول، هذا أمر مسلم واتفاقي ولا كلام فيه بين ماذا؟ بين الفلاسفة وعلماء الطبيعة منذ بدايات البحث الفلسفي الرسمي في اليونان إلى ماذا؟ إلى ظهور الفيزياء الحديثة، حيث لم يشكك في ذلك أحد ولم يشك في ذلك أحد. نعم في الآونة الأخيرة في العصور الأخيرة ظهر من يشكك ماذا في واقعية قانون العلية كما سوف يأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة. وبينا هذا طبعا الكلام بيناه سابقا، وقلنا أن إنكار قانون العلية بهذا المعنى، إنكار هاي النسبة الواقعية الوجودية الحقيقية بين بين العلة وبين معلولها، يساوي ماذا؟ يساوي إنكار وجود علاقات بين الأشياء الخارجية. إنكار هاي النسبة الواقعية بين الأشياء الخارجية، إنكار النسبة الواقعية بين العلة والمعلول اللي هو بعبارة ثانية إنكار العلية، يعني ماذا؟ يعني إنكار وجود علاقات بين ماذا؟ بين الأشياء الخارجية، بين الموجودة. هذا إنكار وجود علاقة بين الأشياء الخارجية، ها؟ مرجعه إلى أحد أمرين، إما أن يكون إنكار العلاقات الخارجية بين الأشياء جراء الإيمان بأن جميع الموجودات ذات وجوب ذاتي، وأن الإمكان الذي هو لازم للماهية شبيه أمر موهوم وباطل ولا وجود ولا تحقق له، وأن كل ما هو موجود شبيه موجود بوجوب ذاتي أزلي أبدي، والحدوث والزوال والتغير والتكامل مفاهيم لا مصداق لها. لماذا؟ لأن هاي المفاهيم شبيهة موضوع حيهوى موضوع الممكن الإمكان. خب إذا ماكو إمكان بعد أكو مفهوم الزوال الحدوث التغير التكامل كلها سوف تنتهي. إذن إنكار العلاقات بين الأشياء الواقعية الخارجية إما بسبب الإيمان أنها كلها واجبة وجود لها وجوب ذاتي، أو لا أن هاي إنكار العلاقة بين الموجودات الخارجية والواقع الخارجية جراء الإيمان بالصدفة والاتفاق. خب إذا أكو صدفة وأكو اتفاق إذا يعني ما أكو قانون علية، يعني شنو؟ يعني الأشياء الواقعية الخارجية ليست مرتبطة بعضها مع البعض الآخر. ونتيجة هذين الأمرين، القول بأن جميع الموجودات وجوبها ذاتي، أو القول أنه ماذا جميع الموجودات موجودة بالصدفة والاتفاق، شنو النتيجة؟ النتيجة أن الواقع الخارجي الموجودات الخارجية منفصلة لا ارتباط بينها، لا ارتباط بين بعضها البعض. زين وشين يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك لزوم أن ينعكس الواقع الخارجي في ذهن الإنسان، لأن الإنسان لما يرتبط مع الواقع الخارجي إيش تحصل عده؟ الواقع الخارجي تنعكس في ذهنه على شكل مفاهيم، مو؟ لازم ذلك أن الواقع الخارجي يجب أن تنعكس في ذهن الإنسان بصورة وقائع منفردة منفصلة بعضها عن البعض الآخر، ولا تنعكس بصورة مجموعية وهناك واحدة تجمع بينها. الذي يجعل هذه الأشياء الواقعية الخارجية تنعكس في ذهن الإنسان كشيء واحد مترابط الأجزاء، ها، هو ماذا؟ هو وجود النسب الواقعية، بعبارة ثانية وجود الموجود ماذا؟ وجود نسبة العلية، وجود نسبة التوقف بين الأشياء. وبإنكار هاي النسبة التي تربط بين الأشياء، فالمفروض هاي الأشياء تنعكس ماذا؟ ها؟ المفروض تنعكس بصورة ماذا؟ منفصلة، ما بينها ارتباط، لا تنعكس بشكل واحد ككل واحد مترابط الأجزاء. زين، هذا كله تقدم سابقا. قلنا قد يقال، قد يقال أن الإيمان بترابط الأجزاء ليس متوقفا على قانون العلية، حتى تقول أن إذا أنكرنا قانون العلية والنسب الواقعية فإنه ماذا؟ العالم لن ينعكس بصورة مترابطة الأجزاء في ذهن الإنسان، وإنما بصورة وقاع منفردة. لا، أنه يمكننا الإيمان بترابط، هكذا يقول المستشكل، يمكننا أن نؤمن بترابط أجزاء العالم وأنها تنعكس في ذهن الإنسان بصورة واحدة مترابطة الأجزاء، دون الإيمان بقانون العلية ودون الإيمان بوجود نسبة واقعية حقيقية في الخارج تربط بين العلة والمعلوم. كيف يمكن ذلك؟ قال المستشكل: إذا أخذنا بنظر الاعتبار وإذا آمنا بنظرية ديمقراطس الذرية، إذا آمنا بالنظرية الذرية للفيلسوف اليوناني ديمقراطس، هاي النظرية التي أعيدت لها الحيوية ماذا؟ في القرن التاسع عشر الميلادي، في القرن التاسع عشر أعيد إحياؤها. خب هذه النظرية ماذا تقول؟ هاي النظرية الذرية تقول أن الأجسام مركبة، كل الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة لا تتجزأ ولا تفنى، وهي أزلية وأبدية قائمة بذاتها لا علة لها، اللي هي الذرات. الذرات شنو الذرات وفق هاي النظرية؟ عبارة عن أجزاء صغيرة صلبة لا تتجزأ غير قابلة للتجزئة، لا تفنى لا تزول، أزلية أبدية لا علة لها. هاي الأجسام بحقيقتها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من الذرات اللي هاي صفات الذرات. خوب وفق هذا الكلام حينئذ نحتاج إلى قانون علي، ونحتاج إلى قانون علي، لا نحتاج إلى قانون علي. لماذا؟ لأن أجزاء الجهاز الكوني بصورة عامة، هذا الجهاز الكوني اللي هو عبارة عن مجموعة أجسام، أجزاؤه مترابطة بعضها مع البعض الآخر، وهذا الترابط مو ناشئ من قانون علية ونسبة واقعية حقيقية، لا الناشئ مين؟ من تشكلات مختلفة لهذه الأجسام الصلبة لهذه الذرات، فتشكلنا ماذا؟ نبات وحيوان وإنسان وحجر ومدرمة. فإذا نحن نؤمن، المستشكل يقول، بارتباط أجزاء العالم بسبب ماذا؟ هاي التشكلات المختلفة للذرات الصلبة التي لا تتجزأ ولا علة لها ولا تفنى وأزلية وأبدية في ذات الوقت الذي لا نؤمن به بقانون علية، ولا نحتاج إلى قانون علية ولا إلى النسب الواقعية الحقيقية. زين، هذا هو الإشكال. في مقام الجواب يجب أن نلاحظ، أولا هاي النظرية الذرية لديمقراطس هي في حقيقتها بواقعها لا تقوم على أساس ماذا؟ إنكار ونفي قانون العلية، برغم أن هاي النظرية تقول ماذا؟ أن هاي الذرات ليس بينها علاقة السببية بعضها مع البعض الآخر، برغم أن هاي النظرية تقول، هذه نقطة مهمة، برغم أن هذه النظرية تقول أن هذه الذرات ليس بينها وبين البعض الآخر علاقة السببية والعلية، إلا أن هاي النظرية ككل لا تقوم على إنكار قانون العلية ولا تنكر قانون العلية، بل هذه النظرية تقول التالي، تقول التالي، أن كل ذرة من هذه الذرات المكونة لهذا العالم ولأجسام هذا العالم لها خصوصية معينة أو مجموعة من الخصوصيات، وبواسطة هذه الخصوصيات الموجودة في الذرات في هذه الأجزاء الصلبة يمكننا تركيب أو يمكن تركيب هذه الذرات بعضها مع البعض الآخر وإيجاد مركبات مختلفة منها ذات آثار مختلفة. الآن نسأل، واضح؟ واضح. صحيح أنه بين الذرات لا توجد علاقة علية ونسبة واقعية هي نسبة العلية كما تقول هاي النظرية، صحيح هذا نسلم به، ولكن إذا لاحظنا علاقة كل ذرة بخصوصياتها من جهة، ولاحظنا علاقة الذرات التي تكون مركبا من المركبات، سؤال، ما هي العلاقة حينئذ؟ ما هي العلاقة حينئذ؟ لا شك أنها سوف تكون علاقة علية. العلاقة بين هذه الذرة، ذرة ألف، وخصوصياتها، شنو هاي العلاقة؟ علاقة علية، لأن هاي الخصوصيات المعينة شبيهة، لا توجد إلا من الذرة المعينة، متوقفة في وجودها على الذرة المعينة، يعني علاقة علية توقف. هذا من جهة. من جهة ثانية، هاي النظرية تقول ماذا؟ إنه هاي الذرات المختلفة، ها، شبيهة، يتركب بعضها مع البعض الآخر، وش تنتج لنا؟ ها، تنتج لنا مركبات مختلفة، أجسام مختلفة. هذا شنو يعني؟ يعني أن الأجسام، أن المركبات المختلفة علاقتها بالأجزاء وبالذرات المكونة لها علاقة شنو؟ علاقة علية، علاقة توقف. يعني هذا المركب، هذا الجسم لا يوجد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تركب تلك الذرات. هذا يعني هناك علاقة علية. فإذا هاي النظرية ماذا معناه؟ هذا معناه أن النظرية، أن النظرية الذرية لديمقراطس شبيهة لا تقوم على إنكار قانون العلية، لا تنفي العلية والمعلولية، لا تنفي ماذا؟ لا تنفي العلية والمعلولية، بل يمكننا أن نستنتج العلية والمعلولية من بواطن هذه النظرية، لأن علاقة كل خصوص، علاقة كل ذرة بخصوصياته علاقة توقف، علاقة علية، كما أن علاقة كل مركب بالذرات المكونة له شبيه أيضا علاقة علية. إذن لا يمكن إنكار قانون العلية والنسبة الواقعية الحقيقية اللي هي العلية، لأنه بإنكارها ماذا؟ لأن إنكارها ماذا يعني؟ يعني إنكار وجود أي لحو وأي لون من الارتباط الواقعي بين الموجودات، لأنه هاي الموجودات، موجودات هذا العالم، ترتبط بعضها مع البعض الآخر بقانون العلية والمعلولية. فإنكار قانون العلية والمعلولية يعني ماذا؟ يعني أنها ليست مرتبطة. خب، بناء على هذا الحكم، الحكم الأول اللي هو أن وجود نسبة واقعية حقيقية هي العلية وهي واقعية ليست موهومة، يتضح أن ما وجهه الماركسيون من اتهامات للفلسفة الميتافيزيقية الإلهية، يا اتهامات المتعلقة بموضوع الارتباط العام بين الموجودات، شبيهة اتهامات غير واقعية واتهامات باطلة ولا أساس لها. شنو هاي الاتهامات؟ شنو الاتهامات؟ أنا جبت النص لستالين. ستالين يعتبر ماذا؟ أكيد كلكم سامعين بستالين. ستالين يعتبر من مفكري الماركسية، وكذلك ماذا؟ كان قائدا للاتحاد السوفياتي، وهو معروف، وهو أحد ماذا؟ أحد مجرمي التاريخ. في عهده قتلت الملايين من الناس، تقريبا توصل عدد القتلى الى 50 او الى 60 مليون في عهد ستالين، مسلمين وغير مسلمين. زين، ستالين في كتاب المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية سوى عملية مقارنة بين الفلسفة الماركسية من جهة وبين ماذا؟ الفلسفة الميتافيزيقية الإلهية. فقال أنه الديالكتيك يعني الماركسية خلافا للميتافيزيقية، شنو خلاف الميتافيزيقية؟ قال لا تعتبر الديالكتيك الماركسية لا تعتبر الطبيعة هاي نعيش بها العالم الطبيعي، لا تعتبره ماذا؟ عبارة عن تراكم عرضي للأشياء أو حدوث الأشياء بشكل بعضها منفصل عن البعض الآخر، وأنه لا ارتباط بينه، وأن كل واحد من موجودات العالم مستقل عن الموجود الآخر، وإنما الماركسية والديالكتيك هكذا يقول ستالين تعتبر ماذا؟ الطبيعة كلا واحدا، أمر واحد متماسك الأجزاء، مترابط الأجزاء، ترتبط فيه الأشياء والحوادث والظواهر ارتباطا عضويا، ويتعلق بعضها بالبعض الآخر، يكون بعضها شرطا لوجود البعض الآخر، وهكذا هناك علاقة تأثر وتأثر متبادلة بينها، ليست منفصلة وليست مستقلة بعضها عن البعض الآخر خلافا للميتافيزيقية. يعني الميتافيزيقية شنو؟ يعني الميتافيزيقية شنو؟ ها؟ يقول إن الديالكتيك خلافا للميتافيزيقية لا تعتبر الطبيعة تراكما عرضيا للأشياء. يعني شنو مفهوم كلامه؟ يعني أن الميتافيزيقية شنو؟ تعتبر أنه هاي الطبيعة شبيه تراكم عرضي للأشياء، وأشياء مستقلة بعضها عن البعض الآخر. ستالين بهذا النص يصور أنه يريد أن يصور أن الماركسية هي التي تؤمن ماذا؟ بالترابط العام بين موجودات العالم، وأن موجودات العالم المتنوعة ومظاهر وظواهر العالم المتنوعة شبيهة بأجزائها المختلفة شبيهة ليست منفصلة، مترابطة بعضها مع البعض الآخر كعلل ومقدمات وشرائط وتأثر وتأثر متبادل، بينما الميتافيزيقية ماذا؟ هي التي تؤمن ماذا؟ بأنها منفصلة ويرتباط بينها ماذا؟ وأنها وجودات عشوائية. خب وفق الكلام المتقدم في هذا الحكم الأول، بعد هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ وفق الاستنتاج الأول، وفق الحكم الأول من أحكام العلة والمعلول، كلام ستالين سوف يكون صحيحا ولا يكون صحيحا؟ واضح أنه لا يكون صحيح، يكون سوف عبارة عن ماذا؟ عن اتهام باطل لا أساس له، هذا اتهام لا واقع له. لماذا؟ لأن الميتافيزيقية الفلسفة الميتافيزيقية تقيم نظريتها في الارتباط العام بين الموجودات على أساس قانون العلية، وتقول أنه الموجودات ليست منفصلة بعضها عن البعض الآخر، وليست الارتباط بينها لا توجد بشكل عشوائي، وإنما ظواهر العالم، أحداث العالم، موجودات هذا العالم مترابطة ويؤثر بعضها بالبعض الآخر، ويوجد تأثر وتأثير متبادلين بفضل قانون العلية، وما يتفرع عن قانون العلية من قوانين، وهاي العلاقة اللي تربط بين الأشياء وبين ظواهر العالم وبين موجودات العالم بفضل قانون العلية، هاي مو نسبة وارتباط ذهني موهوم، وإنما نسبة ماذا؟ واقعية حقيقية كما تقدم قبل قليل. فهذا الكلام لا يعدو اتهام ماذا؟ اتهام لا أساس له للتسقيط فقط وفقط. هذا الكلام ذكره في الكتاب المادية الديالكتيكية صفحة 15 صفحة 16 اللي يحب يراجع. إذن خلاصة الحكم الأول ماذا؟ خلاصة الحكم الأول هناك نسبة وجودية واقعية بين وجود المعلول ووجود ماذا؟ وجود علته. هي نسبة ماذا؟ هي نسبة التوقف والعلية. قال هذا هو ماذا؟ هذا هو العنوان الثاني في في هذه المقالة صفحة 235. أولا، بين وجود الشيء وعلته، يعني العبارة الثانية وجود علته، علاقة ونسبة وجودية. يا أخوان، علاقة العلية علاقة بين وجودات مو بين مفاهيم. نحن عندما نقول هناك علاقة علية بين ماذا؟ بين النار وبين الإحراق، مو مقصودنا أنه توجد علاقة علية بين مفهوم النار ومفهوم الإحراق. لا، شنو مقصودكم؟ مقصودنا توجد علاقة حقيقية بين وجود النار ووجود الإحراق، هذا المقصود. علاقة العلية علاقة بين ما؟ علاقة عينية واقعية خارجية وجودية بين وجود النار وبين وجود الإحراق وبين وجود الغليان، ونسبة وجودية لا تقوم بينه، يا هو وجود الشيء اللي هو المعلول، وبين غيرها، يعني غير علته. زين، هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، الحكم الثاني يقول إن الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح مستحيل عقلا. الترجيح بلا مرجح مستحيل عقلا، والترجح بلا مرجح مستحيل عقلا. أكو عندنا ترجيح وأكو عندنا ترجح، أسم بي. وذلك توضيح ذلك أن العلة إذا كانت نسبتها، العلة إذا كانت نسبتها إلى شيئين على حد السواء، يعني شنو على حد السواء؟ يعني ليس هناك ماذا؟ مرجح لأحدهما على الآخر، ماكو خصوصية بواحد منهم على الآخر. عند ذلك ماذا نقول؟ نقول لا يمكن، في مثل هذه الحالة لا يمكن إطلاقا أن تخص العلة أحدهما بالوجود دون الآخر. يستحيل عقلا أن تخص أحدهما وأن تعطي الوجود لأحدهما دون الآخر. هذا اللي هو شنو؟ هذا اللي هو شنو؟ ترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح شبي باطل. كما أن أحدهما، كما أن أحدهما، هاي الشيئين متساويين بالنسبة للعلة، ها؟ لا يختص بالوجود دون الآخر، اللي هو ماذا؟ الترجح بلا مرجح باطل. ليش؟ لأن المفروض، كما هو الفرض، المفروض أن نسبة كل واحد منهما إلى الوجود والعدم ماذا؟ متساوي. هذا معنى الإمكان. ما ممكنان أن نسبة كل واحد من الوجود والعدم شبيها متساوية، فهما ممكنان، وجود ممكن، ها، والعلة ممكن، وهما المفروض متساويان بالنسبة إلى العلة. عند ذلك لا معنى لأن يختص أحدهما بالوجود من دون وجود خصوصية ترجح الوجود له وترجحه على الآخر، ترجح وجودها على وجود الآخر، من دون وجود خصوصية تدعو العلة ماذا؟ لأن تخص أحدهما بالوجود دون الآخر. لأنه ماذا؟ لأن ترجح أحدهما بالوجود واختصاص أحدهما بالوجود دون وجود مرجح، دون وجود خصوصية، شنو يعني؟ شنو يعني؟ يعني أنه حصل اتفاقا وصدفة، يعني أنه حصل اتفاقا وصدفة. إذن الترجح بلا مرجح باطل. ترجح يعني ماذا؟ أحد الموجودين من نفسه يترجح لجانب الوجود على العدم دون الآخر، هذا الترجح من الذات باطل. ليش؟ ليش؟ إنه ممكن، متساوي نسبة للوجود والعدم. فالترجح بلا مرجح باطل، كما أن الترجيح بلا مرجح باطل، يعني ترجيح العلة لأحد المتساويين من دون خصوصية ومن دون مرجح شبيه. نعم نعم. بعضهم طرحوا أمثلة لنقض هذا القانون، قانون الترجيح بلا مرجح، فقالوا لو افترضنا وجود كأسين من الماء أمام العطشان، واحد عطشان وأمامه ماذا؟ قدحا ماء، وهذان القدحان متساويان من جميع الجهات والخصوصيات، وماكم مرجح لأحد مع الآخر. خب بينكم وبين الله، العطشان راح يختار واحد معدهما ولا ما يختار واحد معدهما؟ لا شك أن العطشان سوف يختار واحد منهما، راح يمد يده ياخذ واحد منهما يشرب مي، عطشان، في حين لا توجد خصوصية لأحدهما. بالنسبة للعطشان ماذا يريد؟ يريد أن يروي ظمأه، وهذان الكأسان من الماء متساويان من جميع الجهات والخصوصيات، فماكو خصوصية في واحد منهما بالنسبة للعطشان، حتى هذه الخصوصية شنو ترجح أن يأخذ هذا القدح؟ لا لا، هما متساويين ماكو خصوصية، ولكن مع ذلك نجد العطشان شو يسوي؟ نجد العطشان شو يسوي؟ يمديده ويأخذ واحد منهم. فهنا رجح بلا مرجح. هذا مثال. مثال ثاني، لو صادنا شخص وقف على مفترق طريقين وكلا الطريقين يوصلان إلى الهدف، إلى غايته، إلى مقصده، وماكو خصوصية ولا مزية ولا صفة خاصة بواحد منهما، كلاهما آمن، كلاهما نفس المسافة، كلاهما مبلطان، ومن جميع الخصوصيات، إن الإنسان شو يسوي؟ يبطل ما يمشي ليختار واحد بعدهما، سوف يختار مع العلم أنه ماذا؟ ماكو خصوصية. فذكروا هذه الأمثلة للنقض على ماذا؟ على استعادة ترجيح بلا مرجح. في مقام الجواب نقول الحق والإنصاف أننا في مثل هذه الأمثلة غاية ما يوجد عندنا، غاية ما نتوفر عليه، أننا ماذا؟ أننا لم نقف ولم نتعرف بالتفصيل على علة الترجيح. بمعنى أننا لم نقف على الخصوصية التي أوجبت ماذا؟ أن يرجح الإنسان في المثال الأول والثاني طرفا على الآخر، لا أنه مرجح غير موجود وخصوصية غير موجود. بعبارة ثانية، هناك فرق بين القول أنه لا يوجد مرجح ولا خصوصية من الأساس للترجيح، وبين القول أننا لم نعرف خصوصية الترجيح، لم نعرف سبب الترجيح. فارق بينهما، فارق شاسع بينهما. أصحاب هاي الأمثلة شنو تصوروا؟ شنو تصوروا؟ تصوروا أن الإنسان لابد دائما وأبدا يستطيع ماذا؟ أن يشخص الخصوصيات وأسباب الترجيح والمرجحات. مع أنه نحن ما نقول هيك، نقول لابد من وجود مرجح، أما أننا نقف عليه أو لا نقف عليه ذاك بحث آخر. ففي هذه الأمثلة غاية ما يحصل هو ماذا؟ عدم علمنا بالخصوصية، عدم وقوفنا على المرجح، لا أنه مرجح ما. هذا من جهة. من جهة ثانية، أمر ثاني، أنه دراسات علم النفس الحديث تؤكد تأكد هاي الدراسات، تقول دراسات علم النفس الحديث أنه هناك مجموعة كبيرة من العوامل النفسية المؤثرة في أفعال الإنسان، وهي خافية على شعور الإنسان، خافية على مرحلة الشعور عند الإنسان. يعني الإنسان بعبارة ثانية في كثير من الحالات يقوم بأفعال ويرجح أفعال ويقوم بممارسات ماذا؟ انطلاقا من تلك العوامل النفسية الخفية، من عوامل لا شعورية لا يشعر بها. هذه مؤثرة، هذه ماذا؟ مؤثرة ماذا؟ في صدور الأفعال وفي ترجح الأفعال من الإنسان. إذن المحصلة نتيجة أن هذه الأمثلة لا يمكن التمسك بها لإبطال قانون استحالة الترجيح بلا مرجح وترجح بلا مرجح. ممكن أولا غاية ما يمكن أن نقوله هو أننا لم نقف على السبب الخاص وعلى الخصوصية للترجيح وعلى المرجح، لأنه لا يوجد مرجح ولا يوجد سبب. اثنين، أنه مو فقط دائما وأبدا فقط العوامل الشعورية، العوامل الإنسان يكون واعي وملتفت إلها هي التي تؤثر. لا لا، دراسات علم النفس تؤكد ماذا؟ تؤكد أن هناك كما هائلا وكبيرا من العوامل النفسية الخافية على مرحلة الشعور تؤثر في صدور ماذا؟ تؤثر في صدور الأفعال والسلوكيات من الإنسان. ونحن على جهل بها في مرحلة الشعور، ونحن على ماذا؟ على جهل بها في مرحلة الشعور. هذا هو الحكم الثاني. قال اثنين، العلة التي تكون نسبتها إلى شيئين على حد سواء شبيه لا يمكن إطلاقا، لا يمكن استحالة عقلية، عقلا يستحيل أن تخصص أحدهما بالوجود دون الآخر. لهم متساويان وماكو مرجح، ولا يمكن أيضا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا يمكن، هاي الجهة الأولى لا يمكن أن تخصص أحدهما بالوجود، هذا يعبر عن ماذا؟ استحالة الترجيح بلا مرجح. ترجيح يعني شنو؟ يعني أكو شخص يقوم بالترجيح، ها؟ أكو رف يقوم بالترجيح. ترجيح بلا مرجح ماذا؟ باطل. ولا يمكن أيضا أن يختص أحدهما بالوجود دون الآخر، هذا يعبر عن ماذا؟ الترجح بلا مرجح. لأنه ممكنان نسبتهما الوجود والعدم واحدة، لا يمكن أن يختص أحدهما إذن بالوجود دون الآخر. شيء ما لم تكن هناك علة ترجح، وترجح على أساس أكون مرجح معين وسبب معين وخصوصية معينة، لن يوجد، وأولوياها باطلة سواء كانت ذاتية أو غيرية. ومن هنا تنطلق أو تنتج تنطلق قاعدتان مشهورتان، أحدهما استحالة الترجيح بلا مرجح، الفاعل ما يرجح من دون مرجح، ما يرجح من دون خصوصية، هذا معنى استحالة الترجيح بلا مرجح. يعني الفاعل لا يرجح أحد الفعلين المتساويين من جميع الجهات من دون خصوصية ومن دون سبب ولو لا شعوري. لابد أكو خصوصية ومزية شنو تجعل الفاعل يرجح أحدهما على الآخر ولو كان لا شعوري. والأخرى استحالة الترجيح بلا مرجح، عفوا استحالة الترجح بلا مرجح، يعني المتساويان أحدهما لا يترجح من نفسه ويختص بالوجود دون الآخر، هذا أيضا باطل. لأنه معناه شنو؟ معناه أنه يوجد صدفة واتفاقا، والاتفاق والصدفة ماذا؟ باطلة بضرورة العقل، باطلة ماذا؟ بضرورة العقل. إذن النتيجة شنو النتيجة بهذا الحكم الثاني؟ الترجيح بلا مرجح باطل، ترجيح من طرف الفاعل بلا مرجح باطل، والترجح بلا مرجح أيضا باطل. فرقتم بينهما، ها؟ ترجيح بلا مرجح وترجح بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح من طرف العلة، من طرف الفاعل، الفاعل لا يرجح من دون خصوصية، من دون مرجح. والترجح بلا مرجح أن المتساويين أحدهما لا يختص بالوجود دون مرجح، لأنه يعني شنو؟ يعني أنه وجد صدفتين. هذا تمام الكلام في الحكم الثاني. الحكم الثالث يأتي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.